بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فما هو تعريف الشاذ؟ فارس؟ انقسم إلى قسمين، القسم الأول الذي ذكرته، والقسم الثاني من أقسام الشاذ. ما لا يحتمل حاله قبول تفرده، قبول تفرده. أحسنت. فما هو الفرق بين النوع الأول والنوع الثاني عندك؟ عند الأخ الذي خلفك. والثاني هو شاذ، القسم الثاني أيضا شاذ، يعني يقبل ولا كيف؟ إذا ويسمى شاذ. عند البيضاني الأول فيه مخالفة والثاني ليس فيه مخالفة، هذا الفرق الأول. الفرق الثاني، الثاني قليل والأول كثير. الفرق الثالث، والثاني كذلك، إلا أنه يعني قد طعن في حفظه أو يقال عنده مناكير أو له أغلاط. وأيضا يستطيع الإنسان أن يحكم، طالب العلم أن يحكم عليه بالشذوذ. أما القسم الثاني فهو للحفاظ رحمهم الله تعالى، لأنه يردون حديث الراوي مع وجود الحفظ والعدالة، فنحن ما نستطيع أن نرد حديث الراوي بهذا. طيب، ما هو تعريف الشافعي الشاذ عندك؟ خارج من دونه، هذا ما هو شاذ. خارج من هو دونه ما هو شاذ، مقبول. ها عندك من هو؟ من هو من يخالف؟ من هو هذا الذي يخالف؟ هات أن يروي الثقة شيئا أو حديثا يخالف فيه ما روى الناس. طيب، وإذا روى شيئا لم يرويه غيره، هل هذا من الشاذ؟ عند المتأخر، أنت صومالي، ليس منه. ومن الذي جعله منه؟ الخليلي. طيب، هل وافق الخليلي أحد عندك؟ هو الخليلي الغزويني، هذا تدليس. عند الإبي أحمد اسمك، عندك هل وافقه أحد عندك؟
ظاهر كلام الحاكم،
ظاهر كلام الحاكم في أي كتاب؟ ظاهر عبارة الحاكم في معرفة علوم الحديث أنه يوافق الخليلي. وأما في المستدرك فهو يوافق من؟ يوافق الشافعي. أحسنت. والصواب مع الشافعي، إلا أنه يضاف إلى تعريف الشافعي إيش؟ يقال المقبول بدلا من الثقة، المقبول حتى يدخل راوي الحديث الحسن، راوي الحديث الحسن. طيب، ثم ذكر ابن الحافظ ابن كثير تبعا لابن الصلاح أحاديث استدل على صحتها مع أنها من التفردات، في الرد على من يقول بأن تفرد الثقة حديثه شاذ. وذكر أحاديث، منها حديث من؟ إنما الأعمال بالنيات. ومنها حديث من عندكم؟ حديث ابن عمر في إيش؟ نهى عن بيع الولاء وهبته. وأيضا إيش حديث عائشة؟ لا هنا الذي ذكر هنا، هذا ما هو مذكر، حديث عائشة ما هو مذكر. الذي ذكر هنا استدل به ابن كثير. عندك حديث من هذا؟ حديث أنس. من الذي تفرد به حديث أنس هذا؟ عندك مالك. صواب أنه تفرد مالك؟ إلا طريق مالك، يعني تفرد به مالك أي من الثقات والأئمة، وإلا قد رواه غيره. قد ذكر الحافظ، كم ذكر متابعين لمالك الحافظ بن حجر؟ 12. والعراقي كم ذكر؟ ثلاثة متأكد ماهر أربعة، فيصير كم المتابعون؟ 16 متابعا لمالك، لكنه كما قال الترمذي لم يرويه كبير أحد. إيش معنى الكلام هذا؟ يعني روايات غير مالك فيها ضعف، فيها ضعف، والمتابعة إذا كانت ضعيفة قد لا يستفاد منها، وأيضا لا يذكرها الحفاظ. طيب، قال مسلم الزهري 90 حرفا لا يرويها غيره، إيش معنى هذا الكلام؟ إيش معنى هذا الكلام؟ أحاديث، أحاديث ما شاركه غيره. أحسنتم. طيب، حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، هل جاء عن غير عمر؟ هل جاء عن غير عمر؟ وهل صح عن غير عمر؟ في فرق بين السؤال الأول والثاني؟ الجواب الثاني إيش؟ لم يصح، جاء ولكنه لم يثبت، بل هي من الغرائب كما قال ابن كثير، ذكرها ابن مندة متابعات غرائب ولا تصح. ونستفيد من هذا الموضوع إيش؟ أن ابن كثير يطلق الغرابة على إيش؟ على الضعف، يطلق على الضعف من هذا أيضا، من هذا الموضوع مع ما يذكره في التفسير. طيب، قال رحمه الله تعالى النوع الرابع عشر المنكر. والمنكر كما تقدم في الشاذ ينقسم إلى قسمين، كما أن الشاذ ينقسم إلى قسمين، فالمنكر كذلك ينقسم إلى قسمين. الأول من المنكر هو مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه، ولا يقال مخالفة الضعيف للمقبول، بل يقال مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه. فيشمل قوله لمن هو أولى منه إيش؟ الضعيف الذي ضعفه أحسن من هذا الذي خالف، ويدخل فيه راوي الحديث الحسن، ويدخل فيه راوي الحديث الصحيح. فمثلا ضعيف فيه ضعف شديد، خالف ضعيف ضعفه منجبر، إيش يحكم على حديث الذي ضعفه ضعف شديد؟ يقال منكر. وضعيف يخالف صدوق، حديث الضعيف إيش؟ منكر. وضعيف يخالف ثقة، حديثه منكر. إذن فيقال مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه، لمن هو أولى منه سواء كان في الصفة أو في العدد. هذا هو القسم الأول من المنكر، وهو الكثير المشهور الموجود في كتب أهل العلم وفي كتب الحديث. وأما الثاني فهو قريب من تعريف الشاذ من النوع الثاني. ما هو تعريف الشاذ من النوع الثاني؟ به ما لا يحتمل حاله قبول تفرده. كذلك في المنكر القسم الثاني من المنكر، يقول الذهبي وهكذا ابن الصلاح قبله، والذهبي وابن الصلاح وجماعة يقولون هو الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والإتقان ما يحتمل معه تفرده. فلو قال لك قائل ما الفرق بين هذا التعريف وتعريف الشاذ من النوع الثاني؟ الجواب الفرق بينهما صعب، الفرق بينهما صعب، وإنما أهل العلم والحفاظ ينظرون إلى الراوي، ينظرون إلى الراوي، فإذا حصلت له أوهام، حصلت له أغلاط أو أوهام، قد يحكمون على بعض أحاديثه بالشذوذ، يقولون هذا الحديث شذ به فلان. طيب، فإذا اشتدت أوهامه قد يحكمون عليه بالنكارة. أنتم معي؟ ينظرون إلى مقدار الأوهام والأغلاط، فإذا وصلت إلى مرحلة معينة يقولون هذا حديث شاذ، فإذا زادت قليلا قالوا هذا حديث منكر. ما هو الحد الفاصل؟ هذا إليهم. فمتى حكموا على الحديث بأنه شاذ قلنا شاذ، ومتى حكموا عليه بالنكارة قلنا منكر. هذا في إيش؟ في النوع الثاني من الشاذ والنوع الثاني من المنكر. ولهذا تجدهم ربما يختلفون في المثال الواحد، فهذا الحافظ يقول منكر وذاك يقول شاذ. هذا بالنسبة للنوعين، الثاني من الشاذ والثاني من المنكر. أما النوع الأول من المنكر فواضح أنه لا بد من مخالفة وأن راويه ضعيف. فعلى هذا فلو قال لك قائل النوع الثاني من المنكر والنوع الأول من المنكر ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما كما تقدم في الشاذ الأول والثاني، أن راوي الحديث المنكر من النوع الأول ضعيف، وراوي المنكر من النوع الثاني قد يكون ضعيفا وقد يكون ما هو ضعيف، لكن حصلت له أوهام فحكم عليه بالنكارة. هذا واضح، وسيأتي المثال. الفرق الثاني أن النوع الأول من المنكر لا بد فيه من المخالفة، بينما النوع الثاني بمجرد أنه له مناكير له غرائب قد يحكم عليه بالنكارة ولو لم يخالف، هذا واضح. الفرق الثالث أن النوع الأول من المنكر سهل العثور عليه والوصول إليه من طلاب الحديث، بينما النوع الثاني من المنكر صعب، وإنما إذا حكم عليه الحفاظ بالنكارة حكم عليه بالنكارة، هذا واضح. طيب، المنكر من النوع الأول سهل، لماذا سهل؟ لأنك تنظر الراوي فتجده يخالف، فتنظر في حاله فتجده ضعيف، فتنظر في الذي خالفه فقد يكون أحسن حالا منه وقد يكون مقبول، فيقال هذا حديث منكر، هذا حديث منكر، لأنه جمع مع الضعف مخالفة. لو كان ما وجدت المخالفة، لو لم تجد المخالفة وكان ضعيفا، إيش يحكم على حديثه؟ ضعيف. فإذا خالف صار منكر، إذن معناه المنكر أشد من الضعيف. هل يصلح في الشاهد المتابعات المنكر؟ لا يصلح في الشاهد المتابعات، وإنما الضعيف هو الذي يصلح إذا كان ضعفه منجبر. طيب، بقي النوع الثاني الذي هو الفرد الذي ليس في راوي من الثقة والإتقان ما يحتمل معه تفرده. هذا قد قلنا قد يكون راويه مقبول وقد يكون راويه ضعيف، قد يكون راويه مقبول وقد يكون راويه ضعيف. طيب، مثال المقبول قالوا مثل حديث المغيرة بن شعبة قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الجوربين طيب والنعلين، أما الجوربين فهذا ثابت، وأما النعلين ففي خلاف، ففي خلاف، لكن قال بعض أهل العلم هذا من طريق أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل تفردا به. إيش معنى تفردا به؟ لم يشاركهما غيرهما وعندهما شيء من الأوهام فحكم عليهما بيش بالنكرة، قالوا هذا لفظة النعلين منكرة، لفظة النعلين منكرة، وجاءت لها طرق أيضا لكن فيها ضعف. طيب، أيضا مثال آخر مثل حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه، ما حال هذا الحديث؟ إيش تقدمنا بالأمس؟ شاذ. من الذي شذ به؟ من الذي شذ به؟ همام. بعض الحفاظ يقول منكر، على من أنكر؟ قالوا على همام، وهمام ما حاله، مقبول أو ضعيف؟ مقبول. إذن النوع الثاني من المنكر راويه قد يكون مقبول لكن حصلت له أوهام، فإذا اشتدت الأوهام قيل منكر، وإذا خفت قليلا قيل شاذ. ولهذا سمعت أنهم يختلفون في المثال الواحد، فحديث كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه مختلف فيه هل هو شاذ أو منكر. طيب، وأما الضعيف الذي هو ضعيف وحصلت له أيضا مع ضعفه أوهام شديدة مع الضعف فحكم عليه بالنكارة، قالوا مثل حديث إن تحت كل شعرة جنابة، إن كل تحت شعرة جنابة فأغسلوا الشعر وأنقوا البشر، هذا من طريق الحارث بن وجيه، الحارث بن وجيه وهو ضعيف. طيب، قال أبو حاتم منكر، حديث منكر، لأن هذا الحارث ضعيف وحصلت له مع الضعف شدة أوهام وأغلاط، شدة أوهام وأغلاط، فقيل في الحديث منكر، قيل في الحديث منكر. طيب، هذا واضح الآن. إذن فالحديث المنكر القسم الأول يوجد فيه المخالفة، وأما القسم الثاني بحكم الحفاظ يحكم عليه بالنكارة، وقد يكون راويه ما زال في حيز المقبولين، ولهذا تجد في التقريب وفي تهذيب التهذيب فلان ثقة له مناكير. إيش معنى له مناكير؟ يعني هناك بعض الأحاديث قالوا فيها منكر مع أنه إيش ثقة أو صدوق، ومع ذلك يقال له منكر. إذن هذا من أي قسم نجعله؟ من القسم الثاني الذي فيه ليس فيه مخالفة. طيب، قال رحمه الله تعالى وهو كالشاذ، المنكر وهو كالشاذ، أي كالشاذ في المخالفة، في وجود المخالفة على قول الشافعي والحاكم في المستدرك. إن خالف راويه الثقات، وفي نسخة إن خالف رواية الثقات، وهذا وهذا يصلح، إن خالف راويه الثقات فمنكر مردود، وكذا إن لم يكن عدلا ضابطا وإن لم يخالف فمنكر مردود. إيش تستفيد من هذا الفقرة من ابن الصلاح؟ لأن هذا كلام ابن الصلاح، تستفيد منه أن ابن الصلاح وابن كثير والذهبي وجماعة يقسمون المنكر إلى قسمين بخلاف بعضهم يقول المنكر قسم واحد. طيب، فعبارة ابن الصلاح هنا وتابعه ابن كثير فيها إيش؟ إن خالف فهو القسم الأول وهو منكر. طيب، وإن لم يخالف لكنه كان عدلا ضابطا وطيب وحصل له مخالفة أو حصل له ضعف أو خفف الضبط أو شيء من الأغلاط فكذلك يقال له منكر. ونستفيد من هذه العبارة أيضا نستفيد من هذه العبارة أيضا أنه لا يرى ابن كثير وقبله ابن الصلاح بين الشاذ والمنكر فرق، ولهذا قال وهو كالشاذ. وقد رد عليهم الحافظ ابن حجر كما في النزهة، فابن الصلاح والنووي وابن كثير والعراقي لا يفرقون بين الشاذ والمنكر، لا يفرقون بين الشاذ والمنكر. فابن الصلاح لو نظرت في المقدمة ذكر أمثلة هي أمثلة الشاذ، ذكرها في باب المنكر وهي أمثلة للشاذ، فهو يرى أنهما سواء. قال ابن حجر في النزهة وقد غفل من سوى بينهما. لكن قد يقال أما النوع الأول من المنكر والنوع الأول من الشاذ هل بينهما اتحاد ولا ما بينهما اتحاد؟ ما بينهما اتحاد، بينهما فرق. فالنوع الأول من الشاذ يقابله إيش؟ يقابله المحفوظ، والنوع الأول من المنكر يقابله المعروف. النوع الأول من الشاذ راويه مقبول، والنوع الأول من المنكر راويه ضعيف ولا لا؟ ضعيف. وأيضا من الفروق بينهما أو مما يتحد الأول مع الأول وجود المخالفة فقط، أن هذا فيه مخالفة وهذا فيه مخالفة. لكن النوع الثاني من الشاذ والنوع الثاني من المنكر قد سمعتم أن الفرق بينهما إيش؟ دقيق وصعب ويرجع إلى الحفاظ. فإذا أراد ابن كثير ومن معه أن الشاذ كالمنكر أي من النوع الثاني فممكن أن يكون بينهما اتحاد، فيقال هذا الراوي حديثه شاذ ويأتي آخر يقول لا حديثه منكر. طيب قال وأما إن كان الذي تفرد به عدلا ضابطا حافظا، في بعض النسخ ضابطا حافظا والصواب ضابطا حافظا، قبل شرعا بدليل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، معنى إذا جاءكم العدل فاقبلوا، قبل شرعا ولا يقال له منكر، وإن قيل له ذلك لغة أي باعتبار أنه تفرد. ولهذا يقولون المتفرد يعني قد يطلق على الشذوذ، يقال فلان تفرد أي شذ ولو لم يكن يعني قوله مخالفا، هذا قد يقال من حيث اللغة. طيب ولهذا ذكر الحافظ في الفتح محمد بن إبراهيم التيمي طيب أن الإمام أحمد استنكر بعض حديثه وهو الذي تفرد في حديث إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، فذكر الحافظ هذا المثال. لكن هل ينبني عليه رد حديث الراوي إذا قيل له الشاذ باعتبار أنه تفرد، باعتبار أنه تفرد من حيث اللغة لا من حيث الاصطلاح، هل ينبني عليه رد الحديث؟ لا ينبني عليه رد الحديث، بل لا ينبغي أن يطلق عليه الشاذ، لا ينبغي أن يطلق عليه شاذ، ما دام أن ما رواه صحيح فلا يقال له شاذ، ما دام أن ما رواه صحيحا فلا يقال له شاذ. إذن فالصواب أن هناك فرق بين الشاذ والمنكر، وأن في بعض الصور، في بعض الصور قد يلتصق ويتقي ويلتقي الشاذ مع المنكر. طيب بقي فائدة وهي أن الجمهور عندهم أن الضعيف لا يقال له منكر إلا إذا خالف، حديث الضعيف لا يقال له منكر إلا إذا خالف. أما الإمام أحمد والنسائي والبردي وجماعة، خاصة أحمد والنسائي كما ذكر ذلك الحافظ وغيره، فإنهم بمجرد يعني تفرد الضعيف يحكم عليه بالنكارة. أنتم معي ولا لا؟ الجمهور على أن الضعيف لا يقال لحديثه منكر، يقال ضعيف إلا إذا خالف من هو أولى منه. أما الإمام أحمد والنسائي وجماعة فمباشرة مجرد تفرد الضعيف يقال حديث منكر، يقال حديث منكر. إيش تستفيد من هذا؟ تستفيد من هذا أنك إذا وجدت كلاما للإمام أحمد قال هذا حديث منكر تفرد به فلان، أو النسائي قال هذا حديث منكر تفرد به فلان، لا يلزم أن يكون خالف غيره. هذا واضح؟ إذا وجدت هذا في كلام هؤلاء فإن هذا لا يلزم أنه خالف غيره، لأنهم يحكمون على بالنكارة على إيش؟ على تفرد الضعيف ولو لم يخالف. أما الجمهور فلا بد من وجود المخالفة. طيب انتهينا من المنكر. قال رحمه الله تعالى النوع الخامس عشر في الاعتبار والمتابعات والشواهد، وهذه العبارة هي عبارة ابن الصلاح رحمه الله تعالى، وقد انتقدها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. لماذا انتقدها الحافظ ابن حجر؟ قالوا لأن ظاهر العبارة أن الاعتبار قسم والمتابعة قسم والشواهد قسم، وهذا ليس مرادا، وإنما مراد المراد المتابعة والشواهد. طيب والاعتبار هذا ما هو؟ الهيئة الحاصلة في الكشف عن المتابعة والشاهد هي التي تسمى الاعتبار. إذن هل الاعتبار قسيم المتابعة والشاهد؟ لا، وإنما الطريقة البحث حتى تصل إلى المتابعة وحتى تصل إلى الشاهد. أيش سمى هذا العمل؟ اعتبار. يسمى هذا العمل اعتبار، لكن لو جعلناه مع واو العطف سيكون قسم، وما هو قسم هذا؟ أنتم معي ولا لا؟ إذن فالحافظ يقول كما ذكر ذلك في النكت، يقول ظاهر العبارة توهم أن الاعتبار قسيم للمتابعة والشاهد، وليس كذلك، بل الاعتبار الهيئة الحاصلة في الكشف عن المتابعة والشاهد. وعلى هذا فكان حق العبارة أن يقول معرفة الاعتبار للمتابعة والشاهد. أيش نستفيد من الاعتبار؟ حصول المتابعة والشاهد، العثور على المتابعة والشاهد، الوصول إلى المتابعة والشاهد. إذن الاعتبار هذا ما هو إلا مجرد العمل والبحث عن المتابعة والشاهد. ولما انتقد الحافظ في النزهة هذه العبارة من ابن الصلاح، جاء تلميذه ابن قطلو بغاء فشن عليه، وقال هذا خطأ. فرد بعض الشراح على ابن قطلو بغاء وبينوا أن الصواب مع الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. العراقي يقول في الألفية: الاعتبار سبرك الحديث هل تابع راو غيره فيما حمل. إذن إيش الاعتبار؟ سبر طرق الحديث، البحث عن المتابعات والشواهد. والصنعاني يقول في القصب: تتبع الطرق لذين يدعى بالاعتبار نلت منه نفعا، طيب. وبعضهم يطلق الاعتبار أيضا في بعض الأحيان على شيء آخر، وهو يعني يقولون فلان يعتبر به. إيش معنى يعتبر به؟ هل المراد هذا؟ لا، وإنما كما قال شيخنا رحمه الله في السير الحثيث، إذا قالوا فلان يعتبر به فلان لا يعتبر به، يعني يصلح في الشواهد والمتابعات أو لا يصلح في الشواهد والمتابعات. إذن فالاعتبار الأصل أنه المراد به البحث عن الشواهد والمتابعات، طريقة البحث عن الشواهد والمتابعات، هذا هو الاعتبار. وقد يطلق في ترجمة بعض الرواة فيقال فلان يعتبر به أي يصلح في الشواهد والمتابعات، ولا يعتبر به لا يصلح في الشواهد والمتابعات. قال مثاله أن يروي حماد، مثال المتابعات، حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. فإن رواه غير حماد عن أيوب، أو غير أيوب عن محمد، أو غير محمد عن أبي هريرة، أو غير أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه متابعات. والحافظ بن الصلاح والحافظ بن الكثير في هذا الموضع ما فصلها تفصيل طيب، وأحسن من منه الحافظ بن حجر، فصلها في النزهة تفصيل طيب. فبدأ بالمتابعات، ثم قسم المتابعات وأنها تنقسم إلى قسمين، ثم أتى بالشواهد، ثم ذكر خلاف أهل العلم بين الشواهد والمتابعات، وهذا التفصيل أحسن. فالمتابعة هي مشاركة الراوي في الرواية. إيش معنى متابعة الراوي؟ أن يشاركه غيره في الرواية. تلميذان أخذ عن شيخ، أحدهما تابع الآخر، هذا معنى المتابعة، هي مشاركة الراوي في الرواية. ثم إن المتابعة قد تكون تامة وقد تكون قاصرة، والتامة هذه هي التي تسمى المتابعة إيش يا محمد؟ المتابعة التامة إيش تسمى؟ هذا مر معنا في النزهة عندك يا معتز. لا، ما هو تعريفها؟ إيش تسمى أيضا عبد القادر؟ تسمى المتابعة الحقيقية، تسمى المتابعة، تسمى تامة وتسمى حقيقية، وهناك متابعة قاصرة. إيش الفرق بينهما؟ الفرق بينهما سهل. المتابعة التامة أن يتابع الراوي راويا آخر من شيخه إلى آخر السند، هذا واضح؟ يعني تفضل، يعني مثلا ننظر في السند هذا الذي في الكتاب، حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة. فإذا جاء مثلا حماد بن زيد ورواه عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي سمى هذا المتابعة؟ تامة، لأنه تابعه في شيخه وشيخ شيخه إلى آخر السند. القسم الثاني متابعة قاصرة. كيف المتابعة القاصرة؟ المتابعة القاصرة أنه لا يتابعه في شيخه، وإنما يتابعه في الطبقة التي بعد أو اللي بعد أو التي بعد، يتابع إما في شيخ شيخه أو في شيخ شيخ شيخه، أو يتابعه حتى في الصحابي. كيف يتابعه في الصحابي أو في الطبقات العليا؟ يعني يروي الحديث بسند آخر، ويلتقي مع هذا التلميذ في بعض الطبقات، هذا يسمى قاصرة، هذه المتابعة تسمى قاصرة. إذن هذا هو خلاصته. قال فهذه متابعات. ظاهر عبارة ابن الصلاح أو الحافظ ابن كثير متابعة لابن الصلاح أنه حتى لو تغير الصحابي فتسمى متابعة، أنتم معي ولا لا؟ ولهذا قال أو غير أبي هريرة، يعني معناه لو وجد الحديث هذا عن صحابي آخر أيضا قال فهذه إيش؟ متابعات. والذي عليه الجمهور كما سيأتي أنه إذا تغير الصحابي لا تبقى متابعة، وإنما يسمى شاهد، يسمى شاهد، يقال هذا الحديث له شاهد عن صحابي آخر، لكن المتابعة تكون عن من؟ عن نفس الصحابي في السند الواحد، في السند الواحد. هذا على قول الجمهور، وسيأتي كلام أهل العلم في ذلك، سيأتي كلام أهل العلم في ذلك. قال فإن روي معناه، فإن روي معناه من طريق أخرى عن صحابي آخر سمي شاهدا لمعنى. إذا جاء عن صحابي آخر لكن اختلف اللفظ وجاء بالمعنى، فهل ما يزال متابعا أو شاهدا؟ ظاهر عبارة ابن الصلاح تبعا وتابعه ابن كثير هنا أنه إذا اختلف اللفظ فهو شاهد، فهو شاهد وإن كان نفس الصحابي وإن كان عن صحابي آخر. وهذه المسألة فيها أقوال كثيرة. القول الأول قول الجمهور، إيش قول الجمهور؟ أنه إذا كان الصحابي واحد وحصلت المتابعات في السند الواحد فهذا يسمى إيش؟ متابعة. وإن جاء الحديث عن صحابي آخر بغض النظر عن الأسانيد، لكن الحديث عن صحابي آخر سواء كان بنفس اللفظ أو بالمعنى فإنه يسمى شاهد. هذا قول من؟ قول الجمهور. القول الثاني أننا ننظر إلى المتن، ما ننظر إلى السند، ننظر إلى المتن. فإن كان هذا الحديث لفظه بنفس لفظ الحديث الآخر فهذا يسمى متابعة، سواء كان عن الصحابي أو عن صحابي آخر، اتحد السند أو لم يتحد. وإن كان بالمعنى، متن هذا الحديث بمعنى متن الحديث الآخر أما اللفظ فقد اختلف، فهذا هو الشاهد. وهذا قول جماعة ومنهم البيهقي، ومنهم البيهقي وظاهر عبارة ابن الصلاح وابن كثير هنا. القول الذي بعده أنه يطلق هذا على هذا وهذا على هذا، والأمر في هذا سهل كما قال ذلك الحافظ في النزهة، أنه يصلح أن نطلق على الشاهد متابعة والمتابعة شاهد. قال شيخنا رحمه الله تعالى ولا مشاحة في الاصطلاح، ولا مشاحة في الاصطلاح، لأن القصد من المتابعات والشواهد إيش؟ القصد منها التقوية. وهل تحصل التقوية بالشاهد والمتابعة ولا ما تحصل؟ تحصل بالشاهد وتحصل بالمتابعة، فمجرد التسمية لا يضر، لكن ينبغي أن نسير على إيش؟ على ما سار عليه جمهور المحدثين. ما تأتي بحديث عن أبي هريرة وتأتي بحديث عن أبي وتقول وجاء له متابعة عن أنس، المشهور أنك تقول إيش؟ وجاء له شاهد عن أنس. لكن لو نظرت في السند ووجدت بعض الرواة في السند قد تابعه راوي آخر عن نفس الصحابي تقول وقد تابعه فلان، كما يقول البخاري، كما يقول البخاري ذلك في صحيحه كثيرا، تابعه فلان عن فلان ثم يرجع إلى نفس السند الأول وإلى نفس الصحابي الأول. لكن لو وقفت على اصطلاح هؤلاء الأئمة كالبيهقي وغيره هذا طيب، حتى لا تقع في الوهم، حتى لا تمر مثلا في كلام البيهقي أو كلام من الصلاح فيقول وهذا الحديث له متابعة عن أبي هريرة، تقول صواب، يعني خطأ ربما يكون من النساخ وربما وهم ابن الصلاح والصواب شاهد. لا، هذا خطأ، هذا اصطلاحه، اصطلح ابن الصلاح ومن معه على أنه يسمي إذا كان باللفظ متابعة، إذا كان بالمعنى شاهد، ولا ينظر إلى الصحابي، لو اختلف الصحابي لا يضر عنده، لا يضر عنده. طيب يكفينا هذا، يكفينا هذا. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.